إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، صفة من أعظم صفات الصالحين، وخلق من أنبل أخلاق المتقين، تخلق بها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه، وزادها تعظيما وتشريفا ما ورد من الحث عليها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهي من أعظم الصفات، وتركها موجب للحسرة والندامة وعاجل العقوبة في الدنيا، مع ما توعد به تاركها من الوعيد الشديد في الأخرى. العمل بها يحفظ المجتمعات ويوطد العلاقات، يطيل الأعمار ويبارك الأرزاق، ويملأ الحياة سعادة وهناء، يعطل الذكرى بعد مفارقتها بحسن الثناء وخالص الدعاء، فعلها رفعة والتخلق بها منقبة، تملأ قلوب الناس لك حبا، وتزيدك من مولاك قربا، وتنير لك في حالكات الليالي دربا، وتيسر لك في مدلهمات الخطوب ما كان صعبا. يكفي أن الله تعالى أمر بها وحث عليها ووعدها وعدا، ومن آمن بالله علم أنه لا يخلف الميعاد، فكان تحقيق وعده أمرا مقضيا. ولما كان ديننا مبنيا على الألفة والمحبة، وهو أيضا دين الترابط والإخاء، كانت خصلتنا هذه من أكرم خصال المؤمنين، ومن تركها فإن لم يكن فإنه يوشك أن يكون من الملعونين. معاشر المسلمين، نزل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من غار حراء بعد أن جاءه الملك يرجف فؤاده، وقال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له كلمات حري بنا أن نتأملها، جديرة هي بالحفظ والعمل. طمأنته بأبيه وأمي ورضي الله عنها بخصال ما أكرمها من خصال كان يعملها وهو بعد في عصر الجاهلية بين قوم مشركين، فقالت له بكل ثقة ويقين: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وذكرت صفات أخرى ليست في حديثنا اليوم، قف عند قسمها. هذه الخصال قف عند قسمها بأن الله لا يخزيه أبدا، وتأمل أسباب عدم ذلك الخزي لتدرك كيف كانت هذه الخصال حما وسياجا من الخزي والعذاب. أدركتها خديجة وهي بعد لم تعرف الإسلام، وفعلها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد لم ينزل عليه خير الكلام، وهو المبعوث رحمة للعالمين ليسبغ على مكارم الأخلاق الشمولية والتمام. فأعظم الحقوق حق الله تعالى، ومن الحقوق المعطوفة إليه المرتبطة به حق الوالدين والأقربين بالمعروف. والوالدان هما السبب المباشر في وجود الإنسان، والأقربون هم من يتصل به عن طريقهما بنسب كالأعمام والعمات والجدود وأولادهم، أو بالرحم كالأخوال والخالات والجدات أولادهم. وهذا من أهم خصائص بني آدم، إذ تميز عن سائر الكائنات الحية بارتباطه الأسري والعشائري والقبلي والاجتماعي، كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن هنا تضافرت النصوص على صلة ذوي القربى حتى ولو قطعوا، لأن صلتهم صلة العالم كله. ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي حديث هرقل الطويل في محادثته مع أبي سفيان، والحديث في الصحيحين، سأل هرقل أبا سفيان قال: ماذا يأمركم؟ أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. أمة الإسلام عصرنا هذا عصر تقطعت فيه كثير من أواصر الألفة والترابط الاجتماعي، وقطعت فيه الأرحام، واهتم كل بنفسه. قد يغتفر هذا لو كان في مجتمع جاهلي أو أمة كافرة لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر، لكنه من غير السائغ أن يكون هذا في مجتمع ينادى بين أظهره بكلمة التوحيد والشهادة بالرسالة والدعاء إلى الفلاح ويصدح فيه بالتكبير، فكيف يرجو فلاحا أو صلاحا من قطع رحمه؟ كيف يأمن العقاب؟ كيف يرجو الثواب؟ كيف يسعى في رزق ثم يمحق بركته بقطيعته الرحم؟ إن من تفكر في قسم خديجة رضي الله عنها أدرك أهمية صلة الرحم، إذ إن العاقل يفر من الخزي ويرجو الستر والنجاة، فكيف يقطع رحمه ثم يسأل مولاه أن يفرج همه وينفس كربه ويقضي دينه؟ ألا إن العكس هو الصحيح يثبته حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشنف أسماع أتباعه ويقرع قلوب محبيه ويفتح لهم أبوابا من الخير ويمهد لهم طرقا من السعادة، ويصف لهم دواء يعالج الفقر ويقاوم المرض، فيقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه فوائد صلة الرحم: أن يصلك الله وأن يبارك لك في مالك ورزقك، وأن ينسأ لك في أثرك. فنقول لمن يبغي طول العمر والذكر الحسن: صل رحمك. ونقول لجامع المال والساعي في طلبه: إن أردت بركته وإن أردت نموه وزيادته فصل رحمك. ففي صحيح الجامع يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بل لقد جعلت هذه الخصلة من أسباب دخول الجنة، كما في البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي رواية مسلم: وتصل ذا رحمك. كما جعلت صلة الرحم من علامات الإيمان، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولكي تعلم مدى أهمية صلة الأرحام، تأمل ما جاء في صحيح مسلم. قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة انتهى. وفي حديث عجيب يجدر تأمل فيه بعين البصيرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها المسلم، إذا علمت أن من وصل رحمه وصله الله، وصله كل خير، وعد بالجنة، ونمو المال، ومد الأجل، أتراها لو كانت في قمة جبل وعر أما كان للعاقل أن يرتقيه؟ ولو كان في مكان بعيد أما كان للعاقل أن يشد الرحل إليه؟ أما تعجب من أناس ملئت حياتهم بالقلق والخوف والكآبة والسآمة، يفتشون عن علاج لضيق صدورهم وذهاب همومهم، ويغفلون عن صلة الأرحام؟ كيف يهنأ بالحياة ملعون أصم أعمى؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فماذا بقي له بعد ذلك؟ أي خير يرجوه؟ وأي فلاح يسعى إليه؟ وأي سعادة ينشدها وهو مع هذا متوعد بالحرمان من الجنة؟ أعاذني الله وإياكم من ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. أخرجه البخاري. وعند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم، فكيف يرجو خيرا من لا تفتح له أبواب السماء؟ وإذا أغلقت أبواب السماء فأي باب سيقرع؟ وإذا حرم من الجنة فأي دار سيسكن؟ فيا عبد الله، يا عبد الله، أفق من سباتك وبادر بالصلة إن كنت لها قاطعا، وادخل في معية من وصف الله بأنهم أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فإن قطيعة الرحم فساد في الأرض، وأي فساد؟ تفكك أسري، وخراب للبيوت، وحقد ينتشر في القلوب، وبغضاء تعشعش في الصدور، وهدم للدين، وتعرض للسخط واللعنة. ولغضب الله تبارك الله وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فتقوى الله عباد الله خير الزاد، وهي المنقذ من خزي وهول يوم المعاد، وبها تنال السعادة وتفوز بالزيادة، وتحظى بها في دنياك بالمعية، وتنزل عليك السكينة عند نزول المنية. فكن يا عبد الله من المتقين تفوز بمحبة رب العالمين، فقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين. ثم اعلم أيها المحب أن ملك الموت قد تركك إلى غيرك، وليس بغافل عنك، فيوما ما يترك غيرك ويأتي إليك. فكن على حذر، وعد إلى كتاب ربك، وتأمل إن إلى ربك الرجعى، وانظر يا عبد الله حولك، وتدبر حال من مضى قبلك، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. إخوة الدين والعقيدة، لو تأمل القاطع لرحمه هذا الحديث وكان في قلبه ذرة من إيمان ونزعة من يقين، لبادر فوصلها، وندم على قطعها، وجأر إلى الله من فعله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. رواه أحمد. فكيف يهنأ مصلٍ مزكٍ عابدٍ صائمٍ قائمٍ، كيف يهنأ له عيش وهو يرى عمله مردوداً عليه لقطعه رحمه؟ أما علم أن السبب الذي جعل أويسن القرني مجاب الدعوة هو بره بأمه؟ أما تأمل كيف ختم الله جل جلاله آية النساء؟ فاسمعها أيها المسلم بأذن القلب الواعية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالمختال الفخور هو الذي يأنف من صلة المذكورين والإحسان إلى الفقراء والمساكين. فالخيلاء مانعة للصلة، والفخر قاطع لها. ولهذا جاء في الحديث النبوي: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فلا يفعل ما فعل الرجل من كان مختالا فخورا. فاتق الله عبد الله، وكن واصل الأرحام، حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد. وصل على المختار الأمين سيد المرسلين وخير الواصلين، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.